إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نسرح حول أول عقبات التقوى وهي عقبة العلم المعرفة، ولا زال حديثا متصل حول العلوم التي أضافها الرب للعباد. وآخر ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي علم الملائكة أو عالم الملائكة، وهذا عالم كامل يؤثر فينا وتأثر بنا، بل جعل الله عز وجل الإيمان به أصل من أصول الإيمان الستة، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: ما الإيمان؟ وهذا هو الشاهد. قال: أن تؤمن بالله الأصل الأول، والثاني قال: وملائكته، الثالث كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول من ستة، الأصل الثاني منها الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الديانة. وذكرنا بالأمس في اللقاء الماضي كيف أن الله عز وجل حين تكلم الملائكة في حق خلق آدم في بداية الخلق أراهم من آدم موضع تكريم الله له، فعلم آدم الأسماء كلها، وأراهم كيف استوعب قلب آدم ما لم تستوعبه قلوب الملائكة. فلما قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء بعد سنين، اعتذروا بالعجز، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأمر آدم فأنبأهم، عند هذا عرفوا، انقلبوا أو انقسموا الخلق لفريقين. إبليس أبى السجود، جاءه الأمر للكل بالسجود، الملائكة استجابوا، إبليس أبى، وعاد آدم من هذه اللحظة، بل بلغ به العزاء الحد الذي ذكرناه أن جند من رجاله أعداد ضخمة لكل إنسان ليضلونه، مش واحد، أقل عدد مع الإنسان على الأقل واحد ملازم له لا يتركه ليل أو نهار، سماه النبي بالقريب. كل إنسان منا له قريب ملازم، مش الجن. الملائكة لما رأوا حب الله لآدم وتكريمه لآدم واجهوا الجن بجيش مقابل، فجندوا منهم ملك لكل إنسان يلازمه، كلما وسوس الشيطان له بالشر أوحى الملك إليه بالخير، فأصبح لكل إنسان منا قرينان، قرين من الملائكة وقرين من الجن. قال صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه الخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحضه عليه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعون الخير ويحض عليه. إذن كما لازمنا الجن لازمنا الملائكة، بل قام الملائكة بأدوار ضخمة جدا 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 في حياتي. وفي اللقاء الماضي ذكرنا جانب كبير منها، ونكمل على ما بدأناه. فمن هذا أن الملائكة جعل الله عز وجل نقلهم عن الله في كل ما يتعلق بالعقائد مصدر تشريع، مصدر تشريع. نحن نشهد أن لا إله إلا الله على أي أساس نشهد؟ على أسس ستة. أولها شهادة الله لذاته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فلا أحد أعلم بالله من الله الرحمن فاسأل به خبير. شهد الرب لذاته بالوحدانية، وشهدنا لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية قال وأنا أشهد بما شهد الله بنفسه. ممن شاهده من خلق الملائكة، ونقلوا ما شاهدوه لكل صفوات الخلق في التاريخ الإنساني كله، جميع الأنبياء نقل لهم جموع الملائكة توحيد الله عز وجل. هذا النقل بيّن الرب أن هذه الأعداد الضخمة التي نقلت هذه الأخبار يستحيل توطؤها على الكذب. الرب ارتضى شهادتها في حقه شهادة، ودعا المؤمنين ليؤصلوا شهادتهم عليه، فصار الأصل الثاني الذي نؤصل عليه الشهادة شهادة الملائكة لله بالتوحيد. لذا قال في نص القرآن، بل جاء نصا في القرآن قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فعد شهادة الملائكة شهادة نبني عليها شهادتنا. إذن هم في هذا الميدان لنا قدوة بلا نزاع، نقلوا لنا الحقيقة من خلال ما رأوا ولم نرى، وخاصة فيما يتعلق بذات الله وجلال الله وجمال الله وكمال الله. هذا أصل عظيم من أصول الديانة لابد أن نسلم به. النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء، من الذي نقل لهم كلام الله؟ الملائكة. فبين الرب أنهم أأمن خلقه على وحيه، وعلى رأس هؤلاء أمين أهل السماء جبريل، أأمن الملائكة، بل خصه الله بالذكر حين قال وإنه، أي هذا القرآن المنزل عليك محمد، وإنه لقول رسول كريم. من المقصود برسول كريم هنا؟ ليس نبينا محمد، المقصود برسول كريم الرسول المرسل لنبينا محمد جبريل. وإنه، أي هذا القرآن، لقول رسول كريم ذي قوة، صاحب قوة شديدة جدا. والنبي لما رآه في صورة الملائكة رآه مرتين، مرتين فقط في حياته كلها، كان جبريل يأتيه في صورة بشر، صورة صحابي مشهور جدا من الأنصار كان اسمه دحية الكلبي، الصحابة كلهم رأوه في صورة دحية الكلبي وكانوا يظنوه دحية الكلبي. والحديث الذي بدأنا به كلامنا حديث عمر لما قال خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، من الرجل هذا؟ في نهاية الحديث النبي عرفه بعد ما فرغ من أسئلة وانصرف، قال النبي التمسوه، يقول عمر فالتمسناه فلم نجده، ذاب في الهواء لم يعرف أين ذاب. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن جاءه في صورة حية، صورة بشر، ورأوه عيانا مرات وليست مرة، لكن في صورته الملائكية لم يظهر لرسول الله إلا مرتين. المرة الأولى حين تأخر الوحي لما نزلت اقرأ وتأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد البيت يقول زملوني دثروني، ثم انقطع الوحي فترة ثم عاد يا أيها المزمل، الرسول يقول رقيته ورأسه تحت السماء عند السماء، وقدماه في سبع أرض، وسد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب. ده حجم جبريل وده شكل جبريل. والنبي وصفه قال له الملائكة منهم ملاك، ملائكة لهم جناحين وأربعة وستة وزيادة، جبريل له 600 جناح. قال تعالى ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل النبي وصفه أن له 600 جناح من قوته لما أراد أن يهلك قوم لوط قوم لوط الذين أبوا الانصياع لأمر الله سلط الله عليهم جبريل. جبريل أخذ الأرض وضع جناح واحد غرزه في الأرض قام بأرض الأردن بالكامل. متخيل دولة الأردن الآن؟ كانت هذه مقر قوم لوط. كان اسمهم العمويين، كان اسمهم ايه؟ طبعا الناس يقول لك ده لوطي، حاشا للوط ان يفعل فاحشة. قوم لوط فعل الفاحشة وهو تطهر منها. قومه كان اسمهم العمويين. للأسف الشديد المسلمين للآن يردد يقول لك الشاذ يقول لك ده لوطي، لا ينسب للوط الفحش لكن ينسب لقومه. بنو إسرائيل اليهود الخبثاء الآن لا يسموه لوط، يسموهم إيه؟ العمويين باسم العاء قوم لوط نفسه. يعني لما سافرت أمريكا زغلت إن في مدينة في غرب أمريكا مشهورة جدا بالفعل الشذوذ هذا، مدينة سان فرانسيسكو. الكلام ده عندهم والعياذ بالله في الشوارع، يعني لما سافرت هناك والإخوة أخبروني بخبر المدينة قلت لا أدخلها خشية أن يأخذني الله مع أهلها، لكن أخبروني هذا الخبر. الناس يسفدوا سفود الكلاب الرجال مع الرجال في الشوارع. اليهود يسمونهم العمويين، يسمى مدينة سان فرانسيسكو مدينة العمويين. العمويين اسم قوم لوط، وصل المعنى حتى نتأدب في الكلام، لا نقول فلان لوطي، لا نقول فلان من العمويين قوم لوط. أصابه ما أصاب ذا القوم، لا ما كان عند لوط من طهر. ولذا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وصل المعنى. فنسبة هذه الفاحشة لسيدنا لوط جريمة، جريمة، نسأل الله العفو والعافية. لكن للأسف الشديد أن حتى الكتب الإسلامية تكتب هذا الكلام، وده من الخطأ الشديد الذي يلزمنا تداركه. سموه الشذوذ ماشي، سموه فعل الرجال مع الرجال ماشي، سموه فعل العمويين ماشي، لكن لوط وننسبه سيدنا لوط حاشاه رضي الله عنه عليه السلام. إذا ندرك قوم لوط لما فعلوا هذه الجريمة وأصروا عليها سلط الله عليهم سيدنا جبريل فوضع جناحه تحت الأرض، رفع الأرض بمن عليها من بشر، خلع جزء كامل، قطعة كاملة، مساحة منطقة البحر الميت بالكامل وما حولها كان ده هذا سكن قوم لوط. فرفع الأرض بمن فيها إلى السماء على طرف جناح واحد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا المشهد قال حتى سمع أهل السماء صياح الديكة وبكاء الصبية ونباح الكلاب، ثم قلبها، قلب الأرض، فاللي في أعلاها أصبح فين؟ في أسفلها، واندك على الأرض دك. ولذا قال تعالى في هذا الوصف فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. واضح المعنى يا أخوانا؟ دي قوة سيدنا جبريل. وإذا وصفه تعالى بقوله وإنه لقول رسول كريم ذي قوة. ولذلك بني إسرائيل لأن كان اللي خالف منهم ربنا سلط عليه جبريل يهلكه فيكره سيدنا جبريل كره العام إلى يومنا هذا. اليهود لا يقبلوه أبدا، بل ثبت في الحديث الصحيح أن جماعة منهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نسألك ثلاثة أسئلة لا يعرفها إلا النبي، قال إن أجبتكم تؤمنوا؟ قالوا نؤمن. فسألوا لمن ينزع الولد أول طعام أهل الجنة، ثلاث أسئلة سألوه أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فلما أجابهم قال ها تؤمنوا؟ قالوا من يأتيك بالوحي قبل ما نؤمن؟ من اللي بيجيب لك الوحي؟ قال جبريل. قالوا ذلك عدو بني إسرائيل لن نؤمن لك، فرفض الإيمان لأن جبريل هو الذي يأتي بالوحي. وفي هؤلاء نزلت الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فوسم الرب كل من عاد جبريل بالكفر وأعلن الرب عداءه له. وصل المعنى؟ إذن هؤلاء هم الملائكة. ولذا وصفه الرب بقوله وإنه لقول رسول كريم ذي قوة. فين؟ قال ذي قوة عند ذي العرش مكين. من ذي العرش؟ رب العز. وقوله مكين يعني الذي مكنه وأعطاه هذا التكريم وهذه المكانة ربه، ليس هذا بقوة جبريل ولا بشطارة جبريل، لكنها من عند رب العالمين. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم. يعني ثم لا ثم غير ثم، نفهم قرآن بقى، نفهم لغة عربية. ثم لما تفتح بمعنى هناك، ثم وأزلفنا ثم الآخرين يعني هناك، لكن ثم حرف عطف زي الواو وزي الفاء وزي أو وزي بل، لكن ثم ظرف مكان مش حرف عطف، ظرف مكان. فلما يقول مطاع ثم أي هناك عند ذي العرش مطاع، كل الملائكة تقدم جبريل وتطيع أمره لأنه أمين على كلام الله لهم ولجميع الخلق. وصل المعنى؟ لذا قال مطاع ثم أمين، يعني مطاع هناك وبجانب أنه مطاع وصاحب قوة مش في الأرض، لا ده في السماء كمان عند أهل السماء عند الأنبياء وعند الملائكة. مطاع ثم أمين، أمين على كل ما ائتمنه الله عليه. ولذلك تلقف الملائكة أوامر الله منه ومن باب أولى يتلقف البشر أوامر الله منه، لأنه أمين، أمين عند أهل السماء، أمين عند أهل الأرض، الذي ائتمنه ربه والذي يعلم حاله خالقه والذي خلقه لهذه الأمة خالقه وهو أعلم به منا. ولذا نعته وجعل نعته قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. مطاع ثم أمين، وصل المعنى. ثم التفت وبأحول الحوار للكلام عن رسول الله، قال وما صاحبكم بمجنون، يعني بمن صاحبكم؟ أي محمد صلى الله عليه وسلم اللي نقل هذا الوحي عن جبريل ليس مجنون، بل هو رسول كريم آخر أمين على ما ائتمنه الله عليه ونزل به جبريل إليه. وصل المعنى. ولذا بين تعالى هذه الحقيقة في موضع آخر فقال وإنه أي القرآن لقول رسول كريم يعني به جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن هو الروح الأمين، هو الرسول الكريم، هو المطاع في العالمين في الملأ الأعلى والملأ الأدنى، هو الأمين على وحي الله كله لملائكته ولسائر خلقه. وصلت هذه معاني؟ هذا جبريل. إسرافيل مؤتمن على الكون بحاله بأسره، وإسرافيل كميكائيل، ودول صفوة الملائكة. إسرافيل وكل ببقاء الخلق وإنهائه، وكله الله بالسور. والسور ده شيء عجيب يعني. تخيل هولي بالسور، تخيل السماء والأرض كم تساوي في ملك الرب. نحن نحيا الأرض، والأرض دي كرة صغيرة جدا 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 في الملك لا تذكر، عليها كل البشر، وحياة البشر بها ارتهنت. هذه الكرة الأرضية بتدور حول الشمس مع مجموعة كرات تسمى الكواكب، حوالي 11 كوكب أو 12 ليمثلوا ما يسمى بالمجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية تدور حول الشمس، قرص الشمس وحده قدر حجمه بمليون كرة أرضية. هذه الشمس تجري في فلك كبير يسمى المجر. المجرة دي فيها مجموعات شمسية كمجموعتنا، نجم وحوله كواكب، ومنها نجوم أضخم من الشمس بمراحل، وأعداد الكواكب التي حولها أضعاف ما في المجموعة الشمسية. وأول مكتشف هذه المسائل علماء المسلمين، اكتشفوا هذه المجرة العجيبة جدا التي نحن فيها، وسموها مجرة درب التبانة، ولا يزال هذا اسمها العلم الذي لا يعرف علماء الدنيا لها اسما غيره. مما تتكون مجرة درب التبانة يا أخوانا؟ من 1000 مليون مجموعة شمسية كمجموعات. نحن من أصغر المجموعات فيها، مجموعتنا الشمسية من أصغر المجموعات داخل مجرة درب التبانة. من كام؟ من 1000 مليون مجموعة. إحنا واحد على 1000 مليون مجموعة داخل مجرة درب التبانة وحدها. مجرة درب التبانة بالألف مليون مجموعة دي بكاملها مجرد حبة في عقد، ده مجرة واحدة بتدور مع مجرات أخرى مثلها وتفوقها بمراحل في فلك آخر، اكتشف منها للآن أكثر من 1000 مليون مجرة. وصل المعنى؟ طيب، كل المجموعات دي مجرد زينة للسماء الدنيا. تخيل مسجد كهذا زيناه بلمط بسيطة، كم تساوي فيه؟ كشافات الصغيرة دي كم تساوي في المسجد حجمها؟ كل الكواكب والنجوم مجرد زينة للسماء الدنيا. سماء الدنيا شيء رهيب رهيب جدا 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 جدا. ما نراه منها جزء صغير، انت بترى قبة. طب واللي في الكرة الأرضية من الناحية الثانية يرى قبة أخرى غير التي نراها. خلي بالنا يا أخوان، في النهاية السماء كرة ضخمة جدا يدور في باطنها كل هذا الكم الرهيب من الكواكب والنجوم داخل هذه الكرة الضخمة. سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض، والأرض في وسط هذه الكرة. خلي بالك، بين السماء الدنيا والسماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض. سمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، عدد إلى السماء السابعة. كرة صغيرة، بعدين كرة أوسع، وكرة أوسع، وكرة أوسع جدا. السابعة دي حجمها رهيب جدا. السماء الدنيا بالنسبة للسابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. وصل المعنى؟ طيب، هذه السماوات السبع بكل ما فيها ما هي إلا كرة صغيرة جدا 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 في ملك الله الرهيب. كرة، وأنتم تقرؤون دبر الصلوات هذا المعنى. من القراءة في نهاية الصلاة إيه؟ بعد الصلاة بنختم بآية إيه؟ الكرسي، أعظم آية في القرآن. ففي الحديث الصحيح صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبي بن كعب، ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ فقال أبي: الآية التي ذكر فيها الكرسي. قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. يعني اهنأ بما عندك من علم حقيقي جيد ممتاز، اهنأ بهذا الخير الذي أنت فيه. ليهنك العلم يعني تهنأ بهذا العلم يا أبا موسى. الشهد هي أعظم آية فيها، يقول تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. ما كرسيه؟ ما وضعه الرب تحت قدميه اسم الكرسي. وسع السماوات والأرض أي حجم السماوات والأرض بالنسبة له تساوي كام؟ والكرسي غير العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الفروق بينها في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. لو خاتم صحيح صغير وضعناه الآن في صحراء الجزيرة العربية الممتدة من المحيط من الخليج العربي شرقا إلى البحر الأحمر غربا، ومن الشام والعراق شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، كم يساوي الخاتم في صحراء الجزيرة؟ السماوات السبع والأراضين السبع حجمه بالنسبة للكرسي كحجم الخاتم في الصحراء. قال: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. يبقى السماوات والأرض في ملك الله لها ذكر، لها وزن. كلف بها بالكامل إسرافيل ملك واحد، ملك واحد أعطاه الرب بوق سماه النبي القرن. هذا البوق إسرافيل يمسك به وينتظر الإذن له من الله بأن ينفخ نفخة فيه واحدة، نفخة واحدة تدمر بها السماوات والأرض وما بينها. نفخة واحدة من إسرافيل تبيد السماوات والأرض ومن فيه بنفخة، نفخة هواء، نفخة هواء. يبقى قوته شكلها إيه؟ نفهم بقى. قال صلى الله عليه وسلم: كيف آمن وقد التقم صاحب القرن قرنه؟ من صاحب القرن؟ إسرافيل. التقم القرن البوق ينتظر أن يؤذن له للنفخ في الصور. إذا نفخ نفخة يباد بها الكون السماوات والأرض وما بينهما، نفخة أخرى الكل يرجع أحياء. بنفخ الكل يهلك، بنفخ الكل يحيا. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، مش اثنين، حدد واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نفخ. وفي الأخرى قال: ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال في ثالثة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وصل المعنى؟ عرفنا جبريل، عرفنا إسرافيل، دول صفوة الملائكة، من صفوة الملائكة ملك الموت، وده اللي جعل رب العباد في يده القهر كله. كلنا خلقنا بالاختيار ورحيلنا بالاختيار، ما منا واحد يحب الموت ولا يقبل الموت ولا يسلم للموت، كلنا نرجع، والكل مستعد ينفق كل أمواله وثروته ليفلت من الموت ساعة، أليس كذلك؟ قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، مش جيل ولا اثنين، قرون، هم القرون اللي هلكت أشد منهم بطشا من قروننا ومن أجيالنا أشد منهم بطشا. عمل إيه؟ قال فنقبوا في البلاد. يعني نقبوا في البلاد أخذوا بكل الأسباب أسباب القوة التي عندهم والأموال التي في أيديهم أنفقوا الأموال وأخذوا بكل الأسباب وبحثوا عن العلماء وعن الطب وعن العلاج للخلاص من إيه؟ من موت. قال فنقبوا في البلاد هل من محيص أي هل من مفر من الموت؟ اللي أقوى منا وأغنى منا أخذوا بكل الأسباب للفرار من الموت، هل فر منهم واحد؟ لذا يقول سلفنا الحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجبابرة. أي جبار على الأرض أمام ملك الموت يبقى جبار؟ كل سنة طيبين، كل سنة طيبين، ها؟ لا تقول لي عرش ولا ملك ولا حرسات ولا جيش ولا قوة ولا جوازات ولا حرسات ولا حرس حدود. ملك الموت لا يستأذن عند الدخول ولا يحتاج لتصريح عند الدخول ولا يحتاج لمسمار وجواز مرور تأشيرة مرور، هيجي لك أينما كنت وأيا كنت، هتقول لرئيس دولة وزير غفير سفير في قصر في مصر أنت حر، هتكون فين؟ هيجيبك برضه. ولذا قال تعالى أينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت حجبكم ولو كنتم في بروج مشيدة. هم اللي في البروج المشيدة هيفلتوا من الموت. وفي الآية الأخرى يقول قل يلقن بالحجة إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم حيجيلك في أي مكان. وفي ثالثة يقول يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. اللي هاكبد أرواح كلف من بهذا؟ ملك الموت. في واحد يفلت الله يعني ملك الموت هيجيب كل واحد فينا من بيته؟ أيوة من بيته. هتكون فين أنت؟ إن انتهى أجلك هيطلع روحك رغم أنفك في أي مكان كنت. لو كنت في قاع البحر هيجيبك من تحت، لو كنت تحت الهد، عارفين الهد؟ عمارة تقع على عشرات الناس، الرد يمنع ملك الموت الوصول إليك؟ قانون الروح لا تحده المد، لا الرد ولا الهد ولا الحوائط ولا البيوت تمنعه من الدخول. انت بتقفل الأوضة على نفسك وتقفل الأبواب، وإذا جاء الأجل اتلاقيها عندك في الأوضة. جه من فين؟ دخل من الباب؟ من الحائط؟ من السقف؟ جالك من فين؟ استخبى حبيبي، خليك في حضن ماما يا ماما يا بابا. وبعدين هيجيبك من حضن ماما، لا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أحد يملك إن حرك الروح منك أن يردها إليك. ولذا قال تعالى متحديا فلولا إذا بلغت الحلقوم أي وصلت روح أهدكم حلقومة وأنتم كل أهله وأقاربه وخلانه وأعوانه وجنوده وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدنين أي فلولا إن كنتم غير راجعين إلى رب العالمين ترجعونها إن كنتم صادقين. لو رجعت صحيح ولكم قدرة على دفع الموت ادفعوها عن هذا المحتضر وأنتم في حال قواتكم وسلامتكم وهو في حال ضعفه واحتضاره. نستطيع ردها؟ هي لسه مخرجتش دفع الحكومة، لسه حد يقدر رجعها بعد ما ملك الموت وصلها الحكومة؟ حد يستطيع ردها؟ الطب والأطباء يستطيع ردها؟ أبدا، بل حتى قبل الحلقوم. قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي، والترقوة دون الحلقوم، الحلقوم هنا والترقوة هنا، قال كلا إذا بلغت التراقية، إذا وصلت الروح للقوة. وقيل من راق يا إخواننا، لسه ما زالت الروح في الصندوق. قيل من راق، من يرقي هذا؟ من يداوي؟ من يبقي له روحه؟ من يردها لأعضائه التي سلبت منها؟ أين الطب وأين الأطباء؟ أين العلم وأين العلماء؟ أين القوة وأين عصر العلم وعصر القوة؟ سلامات. وقيل من راق، من يرقي هذا؟ وظن أنه، ظن إذا جاءت بعدها أنه مشدد عنة اليقين، أيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كله يطلع، كله يطلع. الله، طب إزاي يأخذها ملك الموت؟ يا إخواننا ملك الموت ده شيء عجيب عجيب، كيف يقبض الأرواح شيء أعجب. والنبي بين هذا في الحديث الحسن الذي رواه أبو نعيم في الحلية، أن النبي ليلة المعراج رأى ملك الموت صلى الله عليه وسلم، فسأله سؤال عجيب، كيف تقبض أرواح آلاف الخلق في وقت واحد وأنت في مكانك هذا تحت العرش؟ لا، رأى ليلة المعراج جلس تحت العرش. النبي لم يصف صورته، لكن يقينا صورته تشبه صورة جبريل، صورة الملك. وحين وصفنا جبريل رأسه في السماء وقدمه في الأرض وسد ما بين المشرق والمغرب، تخيل ملك بالحجم ده، رأسه تحت العرش ورجله في سبع أرض ويسد ما بين المشرق والمغرب، هروح فين فيه؟ من الإنسان بالنسبة له؟ نملة؟ مخلوق صغير جدا لا يذكر. ملك الموت جالس في مكان تحت العرش ويسأل هذا السؤال فيجيب إجابة عجيبة، يقول يا رسول الله من أذن الله بانتهاء آجالهم، ألف ألفين مليون اثنين مليون في لحظة واحدة، يعني نحن الآن ونحن جلس كل ثانية تمر فيه نفوس بتموت على وجه الأرض، كم نفس؟ ألاف، وكل نفس في بلد، كيف أقبض أروح كل دول في نفس الوقت؟ وصف النبي هذا المشهد، قال يا رسول الله من أذن الله بانتهاء أجالهم هتك السفر الذي بيني وبينهم، ألغى قانون المادة، حياتنا الدنيا أخفى الله الروح في البدن وأجرى علينا قانون اسمه قانون المادة، قانون الأسباب والمسببات، حياة البرزخ وتسمى النشأة الثانية، أخفى الله الأبدان في الأرواح، الجسد كله هيفنى ويبقى عجب الذنب فقط، فأخفى الله الأبدان في الأرواح وأجرى علينا قانون الروح. قانون الروح غير قانون المادة، قانون الروح لا تحده الحواجز، الحوائط لا تمنع الروح من المرور، السقف لا يمنع من الروح، جبريل ينزل يطلع، ملك الموت ينزل يطلع، الحوائط لا تؤثر فيه ولا تمنعه، لا السماء ولا الأرض ولا الأسقف ولا الجدر ولا الهدم ولا الطين ولا ماء البحر، ولا حتى لو دفنوك في قاع البحر حيجيبك ملك الموت، أينما تكون يدرككم الموت حيجيبك. فمن أذن الله بانتهاء أجالهم توقف العمل بقانون المادة ويبدأ العمل بقانون الروح. كل واحد نايم فين؟ اللي على سرير، واللي في المستشفى، واللي في بيته، واللي في حضن زوجته، واللي في الحمام، في نفس اللحظة في نفس التوقيت قانون المادة توقف عنهم، كل واحد في مكانه وهو على مكانه في فراشه في حضن امرأته أو حضن أمه، ويرى من مكانه ملك الموت، لا سقف البيت يمنعه ولا سقف الأدوار العلوية تمنعه ولا السماء تمنعه ولا السماوات السبع تمنعه، وهو في مكانه على فراشه يرى ملك الموت بصورته الملائكية، رأسه تحت العرش وقدمه في سبع عرش ويسد ما بين الخفقين، ولأول مرة في حياتك تعاين ملك. كلنا سار هذا المشهد لحظة أن يقول يا رسول الله من رآني منهم لم ينطق بعدها، خلصت انتهى قانون المادة، انتهت حياته الدنيا، انفصلت الروح عن الجسد، في اللحظة دي يجري عليه قانون الروح لا قانون المادة. ورب العباد وصف هذا المشهد في القرآن فقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم، يوم الموت على أحد قول المفسر. إيه اللي يحصل؟ قال: ليوم تشخص فيه الأبصار. لحظة ما نشوف ملك الموت تلاقي العين من هول المشهد تشخص، تبرز العينتين، تشخص العين، تبرز وتقف عشان تقدر تجيب المشهد ده كله بالطول والعرض، فتجد عيناك تبرزان. الرمشان الأعلى يعلو ولا يرجع، والأسفل ينسفل ولا يرتفع. ولذلك كلنا نموت على هذه الهيئة، نموت وعينانا جاحظتان. والنبي سن لنا القريب من الميت عند الموت قبل أن تتصلب عضلات جفنيه يسارع فيغلق الجفنين على العين مرة أخرى، هذا يسمى السبر، فيسبل الجفن على العين حتى يغطي هذا المشهد الذي لو رآه أهله لازدادوا منه رعبا، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. المشهد ده نراه عند الموت، كل الناس هيرى هذا المشهد. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين من شدة إن الأمر فوق طاقة الفكر، المخ تحس إن الضغط على المخ وخلايا الفكر عندك يعني بمثابة إيه، كأنك جبت عزكم الله مقامع من حديد وعمال تضرب في المخ، مفيش إمكانية ولا طاقة للفكر. فتشعر إن دماغه دي عايز يشوف أي حاجة يربط بها دماغه خشية أن تنفجر، ده معنى مهطعين. قال: مقنع رؤوسهم، الإنسان لما رأى مشهد زي ده مهيب يطقطق رأسه يتفادى النظر، لا هو من هول الموقف يرفع رأسه عشان يجيب الآخر. وده معنى مهطعين مقنع رؤوسهم، مقنع رؤوسهم رافع رؤوسهم، رافع عايز يجيب الآخر. مفيش ايه حتى ايه ما يعرف يطلعها، مهطعين مقنع رؤوسهم. قال: لا يرتد إليهم طرفهم، النظرة اللي تذهب لملك الموت لا ترجع، اللي تذهب لا ترجع، لا يرتد إليهم طرفهم. وبعدين قال: وأفئدتهم هواء، قلب محل العقل عنده هو الفكر والوعي، هواء فراغ لا قدرة له على شيء، لا يستطيع يتكلم ولا يوصي ولا يفعل أي حاجة. ولذا وصف الله المسجد في موضع ثاني فقال: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. انتهت، انتهت. تخيل ملك الموت ده معه كم ملايين الملائكة تحت خدمته، اللي ينظر إليه ملك الموت النظرة دي وهو يرى المشهد المرعب ده ولا يستطيع حراك، هتلاقي اللحظة المناسبة دي عنده عشرات الملائكة، كل ملك مختص بعمل. رب العباد ذكر لنا جانبا منهم حين قال: والنازعات غرقا. ايه النازعات دي؟ كلكم تسمعوا صوت النزعات كده ليه؟ ما هي النزعات؟ جماعة من الملائكة مهمتهم نزع الروح من كل خلية، تخيل كل خلية في جسمك موكل بها ملك ينزع الروح منها، فسماهم رب النازعات. والنازعات غرقة، كل واحد مشغول بخلية طلع منها الروح بعضو من أعضائك. والنازعات غرقة، فريق ثاني بيحركها ويجمعها من كل مكان عشان توصل للحقوب، سماهم ربنا الناشطات. والنازعات غرقة والناشطات نشطة، فريق ثالث يأخذها بسرعة رهيبة جدا عشان يوصلها لملك الموت. سماهم والسابحات سبحة والسابقات سبقة، فرقة وفرقة 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 وجماعة وجماعة وجماعة، وكل مجموعة لها مهمة مكلفة بها لا تعتدي على غيرها. امسك الكلام ده. اليوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، هتلاقي الروح دي عمال تقعقع وعمال تنطلق من عضو لعضو 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 كما جاء في حديث، تنزع من رجلين حتى تصل لركبتين، ثم تستريح ثواني، ثم ترفع إلى منتصفك، ثم إلى صدرك، ثم إلى قوتك، ثم إلى حلقومك. فإذا وصلت الحلقوم ملك الموت وهو في مكانه يمد يده، في لحظة واحدة يلتقط أرواح آلاف الخلق، كل الأرواح الملائكة سلموا كفه. إذا وضعت في كفه الروح نفسها من الروح من مشهد الملك ملك الموت تقعقع كما جاء في الحديث، ترتعد الروح تبقى في رعشة، الأثر الرعشة دي هتلبسها في جسم الميت ساعة الموت. لو ذبحت أعزك الله نعجة ولا عجل، لحظة ما تطلع الروح تلاقي حتى لحم جسمه كلها عملت من كده. هذه الرعدة رعدة الروح، وبأثرها كل أعضاء الجسم ترتعد، كلنا ذلك، كلنا ذلك. نعم، الرعدة دي بتبدأ معروف في البداية، إذا خرجت الروح من الجسم، الجسم نفسه من أثر ما عاين يستمر يرتعد حتى بعد خروج الروح كله. ولذا للموت سكرات لا يعفى منها أحد، حتى صفوة الخلق قال تعالى وجاءت سكرة الموت، سماها سكرة. وانظر للتعبير، قال وجاءت ولا ستجيء، مع أن الموت لم يأتي للمخاطبين، ولكن الرب عبر بصيغة الماضي قال وجاءت. يقول الإمام القرطبي عبر الرب بصيغة الماضي للدلالة على أمر مستقبل ليدل على واحد من أمرين، أحد أمرين، الأمر الأول أو على أمرين. الأمر الأول عبر بالماضي على أمر مستقبل ليدل جميع الخلق على وقوع الفعل لا محالة، صدر الأمر لملك الموت بالتنفيذ بقبض أرواح كل الخلق، ولذلك سماها جاءت. خلاص قضية انتهت وحسمت، ما فيهاش فصال ولا مساومات، ها ولا هيسيب واحد ولا هيأجل واحد، ولو كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذه اللحظة كما يقول أنس، فكان يتصبب جبينه عرقا مع برودة شديدة جدا، والنبي ينزع العرق عن جبينه ويقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وصل المعنى؟ ولذا قال وجاءت سكرة الموت. المعنى الثاني اللي ذكره القرطبي قال عبر بالماضي على أمر المستقبل، لأن الماضي والمضارع والحاضر هذا يسمى قانون الزمان، الإنسان يخضع لقانون الزمان، لكن قانون الزمان يخضع للواحد الديان. فالزمان عند الرب كله حاضر، الماضي المستقبل حاضر عندنا نحن، أما عنده فالزمان كله حاضر يعبر عنه بما شاء سبحانه وتعالى. ولذا قال وجاءت سكرة الموت بالحق، كلنا حنمر بهذه المرحلة. ملك الموت هو المكلف، تخيل ان كفه لحظة ما يمده والملائكة بتخرج أرواح الناس، الكل يضع الأرواح في كفه فتقعقع قرقر ترتعد كلها. فإن كان العبد مؤمن ملائكة الرحمة بسرعة يلتقطوها من كفه وينادونها اخرج أيتها الروح إلى روح وريحان ورب غير غضبان. الآخر والعياذ بالله تستمر الروح في كفه من شدة الرعب من ملك، ترتعد سنين ثم تؤخذ إلى سجين إلى عذاب أليم، وتأخذها ملائكة العذاب من يده بصورة بشعة جدا أشد من بشاعة ما تراه هي من رؤية ملك الموت. آه قضية الرؤية هل تقع للإنسان في هذه اللحظة ولا تقع بعدها؟ فيه موقفين. الصالح في هذه اللحظات الأخيرة بتظهر له علامات التثبيت وعدمها، علامات التثبيت وعدمها قبل خروج الروح، قبل، لأن إذا خرجت الروح ما في حساب أصلا، لا طاعة تقبل ولا معصية تسجل ولا قدرة له أصلا على طاعة ولا معصية. هو ما دام وصلت الروح للمرحلة دي يبقى وأفئدتهم هواء، ما فيها قدرة على شيء. قبلها مباشرة الإنسان المؤمن تبدأ الملائكة، يعني هتقترب منه الشياطين تجتمع عليه إلا عن يمينه ولا عن شماله، وكل واحد يحاول يغريه، كما جاء في الحديث شيطان عن يمينه في صورة أبيه وقل له أنا أبوك، يا بني مت على دين اليهود فهو خير دين. إن كان مؤمن يقول لا لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن كان والعياذ بالله مجرم يزيغ قلبه، قد يموت على اليهودية في آخر لحظة. الشيطان على يساري في صورة أمي يقول يا ابني بطني كان لك وعاء وسدي كان لتقاء، مت على دين النصارى وخير دين. فإن كان مؤمن قال لا لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن كان غير ذلك زاغ قلبه. الإمام القرطبي لما ذكر هذا الحديث قال وفيه نزلت الآية دعاء أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى ذي اللحظة الأخيرة، اللحظة دي إذا عدت والإنسان ثبت يجد من الله ما يسره فيتمنى لقاء الله، والكافر والعياذ بالله يجد من الله ما يسوءه فيكره لقاء الله. ودي اللحظة اللي سألت فيه أمنا عائشة الحديث الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة رسول الله الموت هو، كلنا نكره الموت. قال لا يا بنت الصديق، ولكن إذا كان العبد بين الدنيا والآخرة، اللحظة الأخيرة اللي قبل سلب الروح مباشرة، إن كان من أهل الطاعة أطلعه الله على ما يسره فقال تمنى لقاء الله وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن كان من أهل المعصية رأى ما يسوءه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. يبقى اللحظة دي تعقب حركة الشياطين قبل مسألة سلب الروح، ودي هتكون البشرة. ولذلك كثير من الناس ممكن في اللحظة دي تلاقيه يعني أطلعه الله على ما يسره، يرى نعيم، يرى ألوان من الجنة. أنا رأيت بعين رأسي يعني أحد الصالحين وهو يحتضر اللحظة دي، والله يا أخواننا لا أنساها، لقيته يقوم هو ميت ما فيش على فراشه، يمد إيده هات المانجا هات المانجا، ونحدثه وهو في عالم تاني خالص، هات المانجا هات المانجا. خلاص هو رأى من نعيم الجنة ما رأى وعايز يقطف وهو في مكانه. وصلت الثاني تلاقيه كتكعكع ويصرخ يصرخ أنا شايف نار وشايف ألوان من العذاب تنتظره. دي اللحظات الأخيرة. الشهقة ليست شرطا وليست دلع شيء، لأن كلها تخرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. الروح المؤمن تخرج روحه كما تخرج قطرة المياه من فم القربة، سهلة. والملائكة نص الحديث يقول أخرج أيتها الروح إلى روح وريحان ورب غير غضبان. الثاني والعياذ بالله نسأل الله العافية تلاقي عمال تتحشرد وتصرى وصوت وحالته حالة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يسن لنا اللي يشهد الميت عند احتضاره يكتم ما يرى، يكتم ما يرى، نسأل الله العافية. ماشي. لكن إذا بدأت تخرج الروح ثم يصعد بها ثم ترجع، إذا رجعت والتحمت أو انتحامت حول الجسم مرة ثانية، دي اللحظات اللي يبدأ يرى فيها مقعده في الجنة مقعده في النار، ودي بداية البرزخ بل بداية عذاب القبر بعد سؤال الملكين له من ربك وما دينك وماذا تقول عجل فيكم، ثم يفتح له إن باب إلى الجنة أو باب إلى النار. ودي اللي جاءت في حق قوم فرعون، يقول تعالى فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب بدأ من فين؟ ساعة الموت. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ودي قبل يوم القيامة. قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عرض النار قبل الساعة يقينا بنص الآية. وضحت؟ والنصوص في هذا كثيرة ليس نص، منها قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، اللي مش عايز تطلع تطلعوا، هتطلع رغم أنفك وبالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم، النهاردة مش بكرة، اليوم تجزون عذاب الهون. ودي من أشد الآيات التي جاءت في عذاب القبر وأوضحها. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا. يبقى دخولك القبر فرض لوحدك، ما معكش حد. يوم القيامة صدورنا في أول لحظة أشتات، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أي من الأرض أشتاتا، جماعات جماعات. القبر فراد، ولذلك هذه الآية ليست خاصة بيوم القيامة، خاصة بلحظة الموت. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، زي ما خرجت من بطن أمك لوحدك هتخرج إلى القبر لوحدك. كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، كل ما أعطيناكم من نعم ومن أمانات تركت كل حاجة، لا زوجة ولا أولاد ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا وظيفة ولا رئاسة ولا حراسة ولا أتباع، كل هذا ذهب. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنه فيكم شركاء. في القبر لا ترى لك شفيع. طب ويوم القيامة هتشوف الشفعاء، ها؟ ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم، أي يوم القيامة يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. يبقى يوم القيامة حيروا شفعاءهم، هيروا شركاءهم، هيتفرجوا عليهم، ودول يبرأوا من دول ودول يبرأوا من دول، لكن في القبر لوحدك. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لا جاه ولا سلطان ولا وجاهة ولا رئاسة ولا أنا بحبك ريس ولا بموت فيك ريس ولا شيل بيدك ريس، كل دول ما منهم واحد ينزل معه، هينزل لوحده لوحده وكل جرائمه قدامه لوحده. وصل المعنى يا إخواني؟ ندرك أمر جلل خطير جدا، ملك. ولذلك رب العباد سمى فعله القهر، فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ. انتوا حياتكم كلها تمت بالحفظة، الحفظة عايشين معانا، تقع يسندك، تتقلب بالليل يعدلك وانت نائم من غير وعي، يرسل عليكم حافظة. وإن كلنا نقول إذا جاء شيء على العين تلاقي العين بسرعة رهيبة جدا أغلقت جفنها ومنعت هذا الشيء يدخل إليها، وكلنا نردد العين عليها إيه؟ حافظ. وفعلا عليها حافظ، بس الحافظ مش الرمش، الحافظ الملك اللي يحرك الرمش فيه جزء على مليون من الثانية ليدفع عنك الشرور، وكذلك مع سائر جسمك، بس احنا العين نلحظها لانها ظاهره لكن ده احنا حياتنا كلها بالحفظه. قال ويرسل عليكم حفظه. وفي الايه الاخرى قال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، ده هو اللي بيكلأكم هو اللي يحفظكم اثناء النوم اثناء الحركه. ها ويرسل عليكم حفظه الى متى الحفظه؟ قال حتى اذا جاء احدكم الموت، اذا انتهى الاجل عندها يذهب الحفظه وياتي القبضه. حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا، النازعات والناشطات والسابقات والسابحات كل دول يعملوا عليك لحظة الموت. وصل المعنى؟ كل دول ملائكة يا أخواني ولهم دور معنا ولهم مهام بها كلفوا. وصل هذا المعنى؟ أهل الإيمان ونحن الوقت خلص خلاص؟ الوقت انتهى ولسه الحديث عن الملائكة يطول، لسه كنا عايزين نتكلم بقى على الملائكة المخصوصين لأهل الإيمان الذين قال الله فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن للأسف العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إيه الملائكة التي تتنزل عليهم وأنواعها وأحوالها وكيف تنزلت على من سبقونا وكيف تتنزل على بعضنا الآن وإلى قيام الساعة؟ ده موضوع يحتاج لشيء من التفصيل والشرح مع بيان أصناف أخرى وأحوال أخرى للملائكة معنا إن شاء الله تعالى الحديث عنها في اللقاء القادم الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية وقدر الله اللقاء. أكتفي بهذا القدر اليوم وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صدق الإيمان بهؤلاء لأننا أمرنا بإكرامهم وإعانتهم على أداء مهامهم. ملك الموت لما يجي نقعد نصوت ونولول بنكرمه ولا بنعمل له الليلة وهو يأتي لينفذ مهمة كلفه الرب بها؟ صحيح كلنا نكره الموت لكن ملك الموت نفسه لا يفعل هذا إلا طاعة لربه الذي خلقه وخلقنا، ولولا أن الله قدر هذا ما كان يفعلونه. فبل في الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة أنه قال في حديث القدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، أكره أن أزعل أو أسيء لي. الإساءة ما يحزن العبد، من سرته حسنته وأساءته سيئته يعني أحزنته ألمته. ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذا ندرك هذا المعنى هذه مهام. يبقى احنا فرغنا الآن من جبريل وإسرافيل وملك الموت. طبعا في ملائكة آخرون، في ميكائيل وفي حملة العرش وغيره من ملائكة، الأمر يحتاج لشيء من التفصيل. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على حسن البيان. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم فرج كرب عبادك المسلمين في بلاد الشام والعراق ومصر وليبيا واليمن وبورما وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. أرحم الراحمين. اللهم اكشف العذاب عن إخواننا في بيت المقدس. اللهم احفظ مسجدك الأقصى. اللهم احفظه يا رب العالمين. اللهم خلصه من اليهود خلاص المحسنين. اللهم ارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل. اللهم قو شوكة المسلمين واجمع الحق كلمة المسلمين. وعليك بكل من عاد أهل الإيمان يا رحمن يا قوي يا متين. عليك باليهود، عليك بسائر من ناصرهم عن المسلمين، عليك بالأمريكان، عليك يا رب العالمين بالروس والإيرانيين، عليك بكل من اعتدى على المسلمين، عليك بكل من استباح بيضتنا أو انتهك حرماتنا، عليك بالحكام الظلم المجرمين الذين عاونوا أعداءنا علينا، عليك بكل من حارب أولياءك، عليك بكل من صد عن سبيلك أو قاتل عبادك. اللهم احقن دماءنا ودو جرحانا واشف مرضانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا. اللهم فرج كرب المحاصرين والمشردين. اللهم آونا وإياهم إليك إيواء الكرام عليك. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عفاة فاحملهم، عرايا فاكسهم. اللهم إنهم عزل فسلحهم. اللهم ارمي برمي الرمين منا وكسر الرمين منا وخذل عنا واجعلنا وأولادنا ونساءنا والمسلمين والمسلمات إله الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. رب اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضك عنا. استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق قتلانا من المسلمين. اللهم آوي أطفالنا واحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين والمسلمات في كل واد ونات. اللهم أمننا إله الحق وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم حسن استماعكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.